قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في أصول السنة عندنا: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شك ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هذه الجمل والأصول من أصول أهل السنة كلها مرتبطة بعضها ببعض، وهو وجوب السمع والطاعة وعدم الخروج عن الجماعة وعدم المنابذة ونزع اليد من الطاعة أصل من أصول أهل السنة وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا وإن عصوا وإن استأثروا بالدنيا ما لم يبلغ بهم الحال إلى الكفر ما داموا على الإسلام وإن كانوا ظالمين معتدين مستأثرين بالدنيا دون الرعية بل يأكلون أموالهم ويضربون ظهورهم فلا يجوز لأحد أن يعتقد ألا سمع لهم ولا طاعة في طاعة الله ولا يعتقد ألا تجب عليه وليس في عنقه بيعة لهم فمن نقض ذلك وخرج عن ذلك فقد خرج عن أصل من أصول السنة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما داموا منا وما زالوا منا، يعني من المسلمين، فتجب طاعتهم، وطاعتهم مرهونة كما تقدم، إذا كانت في طاعة الله عز وجل أو في غير معصية الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لأحد في معصية الله، وإن كانوا جورة، ظلمة، فجرة، فسقة، ما لم يخرجوا عن كونهم منا، أي من المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بايع الصحابة على السمع والطاعة وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذه الحالة المستثناة من عموم وجوب السمع والطاعة، حتى وإن كانت هناك الأثرة، الاستئثار بالدنيا جاها أو مالا أو غير ذلك، ما داموا في عداد المسلمين، ما داموا لم يخرجوا من الدين، ما داموا لم يرتكبوا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. هذا الذي يبيح الخروج عليهم وعدم السمع والطاعة لهم يكون تلك الساعة. أما ما داموا مسلمين وإن كانوا ظالمين، مرتكبين للبدع، مرتكبين للفسوق، مرتكبين للمعاصي، معتدين على الأموال، على الدماء، على الأعراض، كل هذه الذنوب والآثام ما لم تبلغ حد الكفر والكفر البواح الذي فيه الدليل الصراح الذي لا يحتمل وجوها أخرى، هذا الذي ليس له السمع ولا الطاعة ولم يعد في عداد المسلمين وليس منا في تلك الساعة، وأولي الأمر منكم، إلا أن تروا كفرا بواحا، فما لم يقع في الكفر البواح الذي هو الكفر الصراح الذي يتبجحون به ويظهرونه، وأن يكون الدليل والبرهان عليه واضح، وأن يكون نصا لا خلاف فيه ولا تأويل فيه. فلو كان الدليل يحتمل وجوها والقول به لا يكفر قائله في وجه من الوجوه فاختار ذلك الوجه، فلا يكفر بذلك ولا يخرج عليه ولا تشق عصا المسلمين بسبب فسقه. وقد حكى الإجماع على ذلك بعض العلماء، وإن وجد الخلاف في جواز الخروج على الإمام المسلم الظالم الفاسق المعتدي الذي يأكل الأموال والذي يقتل ويهريق الدماء والذي يعتدي على الأعراض. أنت كده سامع؟ صدهني فيه صوت. أنت رحت التحرير؟ يعني لسه عبد؟ يعني لسه عبد يعني؟ عبد ولا تحررت من العبودية؟ عبد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي حديث عوف بن مالك: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما داموا ينتسبون إلى الصلاة، ما داموا ينتسبون إلى القبلة، ما داموا ينتسبون إلى الإسلام. فالمسلمون هم أهل القبلة، هم أهل الصلاة، هذه أسماء، وإن لم يكن ممن يصلي على قول جمهور العلماء فما زال من أهل الإسلام، وما زال من أهل القبلة، وما زال من أهل الصلاة، وما زال يعتقد وجوب الصلاة. فما دام يعتقد الإسلام ويقول بالإسلام ويتكلم بالإسلام ويعتقد وجوب الواجبات الشرعية على العموم، نعم سقط، ما دام يعتقد على العموم صحة الدين والإسلام والواجبات وتحريم المحرمات، هذا على سبيل الإجمال، وإن ترك كثيرا من الواجبات وانتهك كثيرا من المحرمات وتعدى كثيرا من الحدود عمليا بفعل أو بقول، ما دام يقر على العموم بالإسلام ويشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن كتاب الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم جاء بكل حق وهدى وجاء بمصالح الدنيا والآخرة على سبيل الإجمال، لكن غلبته نفسه في حد ارتكبه ومعصية ارتكبها وواجب تركه، ما دام يعتقد هذا على سبيل العموم، وما دام في نطاق المسلمين من أهل القبلة، من أهل الصلاة، من أهل الإسلام، ما لم يقع في كفر صراح ظاهر أتاه على مرأى ومسمع من الناس، ولم يكن له تأويل سائغ، ولم يكن له إمام أضله بفتياه وأقيمت عليه الحجة وكان الأمر كفرا مجمعا عليه، ففي هذه الحالة لم يعد منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يعد منكم. أما ما دام منكم وما زال ينتسب للدين فلا يجوز لكم أن تقاتلوهم ولا أن تنابذوهم ولا أن تنزعوا اليد من الطاعة. وقد جاء أقوام إلى أنس رضي الله تعالى عنه يشكون إليه ما يلقون من الحجاج، قال اصبروا فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحجاج من أظلم الظالمين، وأن أنس رضي الله تعالى عنه من أعدل العادلين ومن أتبع الناس لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ومن أغيرهم على الدين، ومع ذلك قال لهم اصبروا، أي على هذا البلاء وهذا الابتلاء وهذا الفسوق وهذا الفجور الذي تلقونه وترونه من الحجاج. وما قال ذلك أنس رضي الله تعالى عنه إلا عملا بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم معشر الأنصار، معشر الأنصار الذين هم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الناس الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار كرشي وعيبتي. ومع ذلك لما سأله بعض الأنصار أن يستعمله قال اصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدركون أثرة أو أثرة، يعني استئثار الولاة والحكام والأمراء بالدنيا دونكم، اصبروا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية صبر الصابرين على إيذاء المؤذين من الولاة والأمراء هو لقياه على الحوض، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى التي تفيد الغاية، فإن غاية الصبر على إيذاء أولئك وعلى استئثارهم بالدنيا وعلى اعتدائهم عليكم وعلى النيل منكم، غاية هذا الصبر أن تصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. وفي الأثر يقول أن رهطا أتوا الحسن، يعني البصرية رحمه الله تعالى، أيام يزيد بن المهلب، فأمرهم مع ظلمه واعتدائه وما إلى ذلك مما يشكوه أولئك المعاصرون وغيرهم، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، لا يفزعون إلى الله ولا يلجؤون إلى الله، إنما يفزعون إلى السلاح فيكلهم الله عز وجل إلى السلاح، فيعتمدون على السلاح، ولا يأتيهم السلاح إلا بالفساد، إلا بالقتل، إلا بالتشريد، إلا بالرعب والفزع والخوف وذهاب الأمن والاستقرار، فيوكلون إليه. ووالله ما جاءوا بيوم خير قط، يعني هؤلاء الذين يفزعون إلى السلاح. ثم تلا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ويقول رحمه الله يا عجبا لمن يخاف ملكا أو يتقي ظلما بعد إيمانه بهذه الآية، أما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم لفرج الله عنهم كربهم، ولكنهم جازعوا إلى السيف فوكلوا إلى الخوف، ونعوذ بالله من شر البلاء من شر البلاء. فهؤلاء الذين يفزعون إلى السيف وإلى العدوان وإلى غير الله جل وعلا، يكلهم الله جل وعلا إلى ما فزعوا إليه، وتخلى عنهم سبحانه وتعالى وتركهم إذ عصوا أمره وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر العام المطلق في سائر الأحوال هو لزوم الجماعة وعدم الخروج عليها، ولزوم كلمة المسلمين المجتمعة التي اجتمعت على حاكم قادهم إما باختيارهم وإما بتنصيص السابق عليه وتوليته إياه، وإما بقوته وغلبته وسلطانه، فصارت له الدولة وصار له السلطان وصارت له القدرة على من هم تحت يده، وجب الانضواء تحت هذه الراية وعدم الخروج. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولعلها بلغت مبلغ التواتر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالسمع والطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة وعدم خلع ربقة البيعة والسمع والطاعة من الأعناق، لأولئك الذين تسلطوا وأولئك الذين تسلقوا حتى وصلوا إلى الأمر، وهذا الذي كان عليه الصحابة والتابعون عامتهم. وإن وقع خلاف من بعضهم كما حصل من القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث ومن خرج مع ابن الزبير وغيرهما، هؤلاء إن كان هناك خلاف في زمانهم فقد استقرت الكلمة بعد ذلك على العمل بهذه الأحاديث، وهي السمع والطاعة، وهي عدم الخروج عن الجماعة، وهي الصبر على جور الجائرين من الأئمة وظلم الظالمين من الأئمة، وهي السمع والطاعة لهم في طاعة الله عز وجل، لأن الخروج عنهم يأتي بمفاسد وبمنكرات ويكثر المظالم لا يزيدها. فلو كان يظلم أعدادا محدودة فخرجوا عليه لانتشر ظلمه ولعم ظلمه على غير هؤلاء الذين خرجوا عليه. فالسمع والطاعة والصبر على الجور يوشك أن ينزع الله جل وعلا أولئك أو يزيلهم. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله لأولئك المجادلين إياه في الخروج في زمانه، قال: اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، ويستراح من فاجر. اصبروا على ما أنتم عليه حتى يستريح البار منكم أو البر منكم بالموت والخروج من هذه الفتنة، أو يستراح من هذا الفاجر بموته أو بزواله. وحذرهم رحمه الله تعالى من المقاتلة. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأمر خصهم به بعد أن أمر الولاة بأمر خصهم به. أمر الولاة بأن يحكموا بين الناس بالعدل، وأمر الرعية بأن يسمعوا ويطيعوا من ولاه الله أمرهم. فأمر يتجه للولاة وأمر يتجه للرعية، فلو قصر الولاة في أمر الله إياهم بالعدل في القضية والحكم بالعدل بين الرعية، فلا تقصر الرعية في أمر الله جل وعلا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا الأمانة في الحكم بالعدل بينكم وإقامة العدل بينكم ورعاية مصالح الرعية، وأنتم حملتم أمانة وهي السمع والطاعة لهم والصبر على جورهم وظلمهم والدعاء لهم بالصلاح والإصلاح، وألا تنزعوا اليد من الطاعة. فإذا عصوا أمر الله فلا تقابلوا عصيانهم أمر الله جل وعلا بعصيانكم أمر الله سبحانه وتعالى، فيزداد تسلطهم ويزداد ظلمهم حيث وقعتم أنتم في الظلم. فمن وقع في معصية الله وخالف أمر الله وتعدى حد الله فقد ظلم، وهذا الذي ظلم وتعدى حد الله يسلط الله جل وعلا عليه من هو أظلم منه ليكون صوتا على رأسه حتى يزجره ويردعه عن ظلمه. وكما قال بعضهم: الحاكم الظالم صوت الله ينتقم به من الظالمين ثم ينتقم منه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقل من يرد ظلم الوالي لنفسه وكسب يده وعمله وظلمه. والله سبحانه وتعالى من حكمته وعدله سبحانه أنه لا يوقع عقوبة أو يوقع عقوبة على عبد إلا بسبب ذنب ارتكبه ومعصية ارتكبها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير. فالذي ابتلي ببلية وأصيب بمصيبة، لا مصيبة الابتلاء والاختبار، بل المصيبة التي هي على سبيل العقوبة، هذه لابد أن تكون نتيجة ظلم ومعصية ممن وقعت عليه تلك البلية وتلك العقوبة. فالله جل وعلا حكم عدل، لا يعاقب ولا يعذب ولا يسلط عدوا على إنسان إلا بما كسبت يده وبما جنت يداه، وهذا من عدله سبحانه وتعالى. فلو تسلط حاكم جائر أو ظالم لا نرد ظلمه إلى فعله المحض، بل نرد ذلك أيضا لما اكتسبناه ولما ارتكبناه، فلنرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونفزع إلى الله جل وعلا. فقلوب السلاطين بيده يقلبها كيف يشاء، فإذا رأى منا صدقا لجأ إليه والرجوع إليه بالتوبة النصوح والعمل الصالح والإيمان الصحيح، يوشك أن يرفع عنا تلك العقوبة. الله سبحانه وتعالى جعل الأمن المطلق التام مرهونا بالإيمان والعمل الصالح والإخلاص لله جل وعلا في العبادة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول: والغزو مض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. يعني ما نقولش هو بر هو فاجر هو ظالم، إنما يغزو ويقاتل من أجل الدنيا. لا، طالما يقاتل الكفار فنحن معه ونحن نسمع ونطيع ونخرج معه ما دام مقاتلا الكفار. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، وليس لأحد أن يتقدم بين أيديهم بإقامة حد، يقول هذا سرق تعالوا نقيم عليه الحد والحاكم المتسلط ذو السلطان موجود، أو هذا زنى تعالوا نرجمه والحاكم موجود. لا، لا بد أن تكون هذه من خصائص الإمام. وإذا غنم المجاهدون غنيمة فالقسمة له، فلو استأثر بها ولو ظلم الغزاة والمجاهدين في إعطائهم حقوقهم أيضا نصبر على ذلك ونرضى بقسمته، وإن ظلم وإن جار لا نطعن عليه ولا نظهر سوءه ولا نبين عدوانه ولا نشنع عليه، فإن هذا التشنيع وهذه الاتهامات وتلك الأقاويل التي ينشرها هؤلاء على حكامهم وولاتهم هذا نوع خروج، نوع خروج. وإن ظن أنه يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر، فهذا ذو الخويصرة أول خارجي في هذه الأمة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم حنين قام إليه هذا الذي يزعم أنه يأمر بمعروف وينهى عن منكر ويتكلم بالعدل أو بالحق زعم، قال: أعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وهو يأمر بالعدل، يأمر بالعدل، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل في زعمه. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول لا يفعل شيئا إلا بأمر الله جل وعلا. الشاهد أن هذا أول من خرج في هذه الأمة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من صلبه، وليس بالضرورة أن يكونوا من أبنائه، يعني أبناءه في هذا المذهب، أبناءه في هذا الاعتراض، أبناءه في هذا الخروج، أبناءه في هذا الإعلان والتشهير على الولاة. يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يعني الخوارج، وقد خرجوا واستمروا حتى زماننا هذا، وتجد فيهم أيضا عبادة وصلاة وصياما وقياما كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولو أخذوا الزكاة ودفعتم إليهم الزكاة والصدقات فهي زكاة صحيحة مقبولة، وإن أكلوها وإن لم يعطوها حقها من يستحقها فأنتم قد أديتم الذي عليكم بأن أخرجتم الزكاة التي أوجبها الله عز وجل عليكم. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه، يعني خلف هذا الإمام الظالم الجائر أو من ولاه من الأئمة، تجب وهي صحيحة إذا صليتموها. لو صليتم خلف هذا الإمام الظالم ومن ولاه الإمامة في صلاة الجماعة والجمعة والعيدين فهي صلاة تامة صحيحة، ولا يجوز لكم أن تعتقدوا خلاف ذلك، لا يجوز لكم أن تعتقدوا خلاف ذلك. ومن اعتقد خلاف ذلك يقول الإمام من أعادهما فهو مبتدع. الذي لا يعتقد صحة صلاة أئمة الجور والظلم إن صلوا بنا لا يعتقد صحتها، وأن صلاة الجمعة خلفهم باطلة ولذلك يصلي ظهر 4 ركعات، هذا مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء. إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة أن يصلي معهم 2 ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شيء. ومن كان هذا الإمام، وأيما كان هذا الإمام، فخرج خارج عليه ورفع راية لشق عصا المسلمين ولحربه ولقتاله، فهذا خارج عن منهج أهل السنة، شاق لعصا المسلمين، مخالف لآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. رآه ظالما فاجرا معتديا مستحلا للدماء والأموال والأعراض، استحلال عملي استحلال عقدي، فرق بين الاستحلال العملي والاستكثار من الفعل، بيقتل كل خلفه يقتله، كل ما يجد أموال عند الناس يأخذها، كل ما يجد امرأة جميلة يسلبها، لكن لا يفعل ذلك معتقدا حل ما فعل، إنما فعله شهوة وعدوانا وظلما. أما لو استحل أي شيء مما يعلم هو حرمته من الشرع فكفر، ولو كان شيئا واحدا، لو استحل اعتقادا شيئا واحدا مما عرف هو حرمته ووصلته الأدلة على حرمته وآمن بحرمته ثم قال واعتقد أنه حلال، هذا يكفر وإن كان شيئا واحدا. أما إن كان يقتل وينهب الأموال ويعتدي على الأعراض، يعني استحلالا عمليا، يكون من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يستحلون استحلالا عمليا. أما إذا استحل استحلالا عقديا، يعني لو اعتقد ولو لم يفعل، يعني قال الربا حلال مع أنه يعلم من الشرع أنه حرام. يقول الربا حلال ولو لم يأكل الربا لكفر، وإن قال هو حرام وأكل ملء بطنه حراما من الربا وجمع مليارات من الربا فلا يكفر، فلا يكفر. فلو كانوا يستحلون الأموال والدماء اصبروا واكرهوا ما يأتون من هذا العدوان، وإن من فعل ذلك فخرج ورفع راية لمحاربة هذا الإمام الجائر فقد شق عصا المسلمين، وإن مات وهو يعتقد ألا سمع ولا طاعة لهذا ويقاتله مات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم أمير وليست في أعناقهم بيعة لكبير لا يسمعون ويطيعون، إنما يعيشون فوضى يأكل القوي فيهم الضعيف. أما أهل الإسلام لهم زمام، لهم إمام، لهم قائد يقودهم وينتصف للمظلوم ويقيم فيهم العدل ويحفظ الثغور ويحافظ على دمائهم وعلى أموالهم، وألا يتركهم فوضى يأكل قويهم ضعيفهم، إنما يقوم وينظم لهم المرور. مش كده ولا إيه؟ يعني علشان نيجي مسافة ممكن تاخدها في نص ساعة، إذا كان المرور تاخدها في ساعتين علشان فوضى، فينظم لهم المرور وينظم لهم الخلافات التي بينهم فينتصف للمظلوم قدر المستطاع من الظالم ويرد الحقوق قدر المستطاع ويقيم شيئا من الحقوق التي بين الناس ضاعت، كل هذه وإن كان فيها جائرا ظالما لا يجوز الخروج عليه. فمن اعتقد أنه لا سمع له ولا طاعة ومات وليس في عنقه بيعة ولا اعتقاد سمع وطاعة لهذا فمات مات ميتة جاهلية. قال حنبل بن إسحاق قال في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل فقالوا يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشى، وهو القول بخلق القرآن وتعذيب من يقول ذلك، والإمام أحمد يقول من قال ذلك فهو كافر، من قال إن القرآن مخلوق جهمي كافر. فقالوا تفاقم أي عظم هذا الأمر وتفشى وانتشر في الناس، يعني إظهار خلق القرآن أو القول بخلق القرآن. فقال لهم أبو عبد الله فما تريدون؟ يقول الرجل ده السلطان ده هذا الأمير يقول بخلق القرآن ونشر هذا الأمر وأنت تقول إنه كفر، القول بخلق القرآن كفر. فقال ما تريدون؟ قالوا أن نشاورك، يعني نريد أن نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. لما فعل هذا وقال هذا واعتقد هذا لا طاعة له ولا سلطان له علينا ولا سمع له ولا طاعة. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم عليكم بالنكرة في قلوبكم، تنكرون هذه المقولة وتلك العقيدة بقلوبكم، لأنه كان يحبسهم وكان يؤذيهم وكان يضطرهم إلى أن يقروا، يعني يقولون القرآن مخلوق، وقال الإمام انكروا بقلوبكم لا تعتقدوا ذلك، لا تعتقدوا ذلك، عليكم بالنكرة بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من الطاعة من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ومضوا. طبعا مش عاجبهم الكلام، نظرهم الإمام وأمرهم بالصبر فخرجوا من عنده وما اقتنعوا بكلام الإمام. قال ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب؟ يعني قولهم هذا ورأيهم هذا الذي جاءوا يشاوروك فيه صواب؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وألا ننازع الأمر أهله، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، وغير ذلكم تعرفون وتنكرون. كل هذه الأدلة التي فيها بيان حال أولئك الظلم الجور الفجر الذين يأكلون المليارات ويركبون السيارات ويقيمون العمارات مثل عمارات المدن، لكن ما زالوا يقولون: نحن مسلمين، نحن المسلمين، نحن أمراء ووزراء ورؤساء لدولة مسلمة، ولا يصلون ويأكلون الأموال بالباطل ويقتلون، فلا يجوز لكم الخروج عليه. اصبروا، فإن من لم يصبر خرج عن الجماعة وشق عصا المسلمين وسفك دماء المسلمين، يرد ظلما بمظالم. وقد ذكر للحسن البصري أن خارجيا خرج بالخريبة، بلدة تابعة لبغداد، فقال: مسكين، رأى منكرا فوقع فيما هو أنكر منه. رأى منكرا من ظلم الأولى وعدوانهم، فأراد أن ينكر هذا المنكر فوقع في أنكر منه، وهو الخروج، وهو شق العصا، وهو نزع اليد من الطاعة. ومن نزع يدا من طاعة فمات فميتته جاهلية. إذن وقع في ظلم وذنب أعظم من الذي ينكره على أولئك. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس. لا يحل قتاله ولا الخروج عليه، لا يحل الخروج بالقتال ولا بالسلم ولا بالكلام ولا بالاعتقاد. فالخروج بالاعتقاد حينما تعتقد ألا سمع ولا طاعة وألا تلزمك بيعة، مجرد اعتقاد، هذا خروج، وهذا اعتقاد لعقيدة الخوارج. ولذلك يجب أن نفرق بين من خرج وشارك في هذا الخروج. هل خرج وشارك لاعتقاده أنه ليس سلطانا وليس له سمع ولا طاعة ولا تلزمني بيعته وإن كنت مكرها عليها، أم خرج وهو يعتقد أنه سلطان لكنه جائر ظالم معتدي فخرجنا نرد ظلمه؟ فرق بين الحالتين، الأولى اعتقادية والثانية عملية. ونحن لا نكفر بالعمل ولا نبدع بالعمل، نقول شابه الخوارج في خروجه هذا، إلا أن يعتقد معتقدهم نقول صار خارجيا. واضح الحرف المسألة؟ فالمسألة ذات شقين: اعتقاد أن لا سمع ولا طاعة ولا سلطان ولا جماعة يجب علينا لزومها، واعتقاد أنها جماعة المسلمين لكنه ظلم فنريد أن نرد المظالم وننكر المنكر. الأول اعتقد والثاني فعل، وكل ذلك من أفعال الخوارج، وأعظمها الخروج بالاعتقاد. بعض الناس يقول لك بالسيف، السيف هو الغاية للاعتقاد والقول، اعتقد ثم قال وطعن ونال وسب ولعن ثم حمل السلاح واستحل الدماء وأهراق الدماء ووضع السيف في الأمة فأهراق دمه ودم المسلمين، كما قال الإمام لأولئك: ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. بهذا الخروج، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. خدوا مليارات، لما عملنا المظاهرات خربنا أضعاف الأضعاف وضيعنا الأمن والأمان، وكنا سبب لانتشار المظالم. 13,000 قتال تاجر مخدرات خرجوا يعيثون في الأرض فسادا. مش هذه نتيجة؟ هذه من آثار الثورة المباركة المبروكة. يقول: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات. أنت صاحب ذنوب، ظلموك ونالوا منك، الله يكفر عنك بهذه البلاءات ويعطيك من حسناتهم إن كانت لهم حسنات. بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. أنت أصبت بحاكم ظالم، ثم أنت وقعت في مصائب أكثر من هذه المصيبة، قد أصبتم مثليها. قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، أي بسبب ظلمكم ومصائبكم التي ارتكبتم. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.